جوهر النور ورب البركة، أنت غيث الضوء فيض الرحمة، يا عطوف الأمر والبر المعين.
إلهي، إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، اغفر لي. عنوان الأنشودة 33 ضمن هذا اللقاء هي تحت عنوان أنا العبد الذي كسب الذنوب. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوبا، أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته المعاصي أن يتوبا، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا، فما للآن لا أبدي النحيبا، أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته المعاصي أن يتوبا، فلا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته المعاصي أن يتوبا،
أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة، أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا،
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته المعاصي أن يتوبا، فلا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته المعاصي أن يتوبا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ما آمن بالله ولا بمحمد صلى الله عليه وآله ولا بعلي عليه السلام من إذا أتاه أخوه المؤمن في حاجة لم يضحك في وجهه، فإن كانت عنده سارع إلى قضائها، وإن لم تكن عنده تكلف من عند غيره حتى يقضيها له، فإن كان بخلاف ما وصفته فلا ولاية بيننا وبينه.
أيها الأعزاء، من الموضوعات الأساسية التي اهتمت الأحاديث الشريفة ببيانها للناس هو موضوع علامات الإيمان، أي السلوكيات الكاشفة عن صدق الإيمان القلبي وليس العقلي فقط بالعقائد الحقة. وحديث لقائنا هذا والذي استمعتم له آنفا هو نموذج لذلك، وفيه يهدينا إمامنا جعفر الصادق عليه السلام بأحد السبل العلمية التي يمكننا بها معرفة استقرار الإيمان في قلوبنا. فإذا توصلنا بها إلى تحلينا بصدق الإيمان حمدنا الله عز وجل على ذلك، وإذا كان العكس والعياذ بالله اجتهدنا في تطويع القلب والنفس. نعم مستمعينا الأفاضل، في بداية موعظته ينبهنا مولانا الإمام الصادق عليه السلام إلى كمال الإيمان بتذكيرنا بأصوله الأساسية الثلاثة، أي التوحيد والنبوة والإمامة، فيقول عليه السلام: ما آمن بالله ولا بمحمد صلى الله عليه وآله ولا بعلي عليه السلام. وبهذا التنبيه والتذكير بأصول الإيمان الحق يثير عليه السلام فينا الرغبة الفطرية في الحصول على كمال الإيمان السلوكي والعملي، مثلما نعتقد نظريا بكمال الإيمان بأصوله الثلاثة الرئيسة. ويستخدم النص الشريف في بدايته أداة النفي القوية ما، ليثير ببلاغة فينا الحرص المحمود لحفظ صدق الإيمان وحقيقته. وبعد هذه المقدمة القوية يستخدم الإمام الصادق عليه السلام عبارات واضحة وبليغة لتصوير ما يقتضيه الإيمان الحقيقي الصادق تجاه قضاء حوائج المؤمنين. فهو عليه السلام يصور الاندفاعة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن تجاه قضاء حاجة أخيه المؤمن بتعبيرات مؤثرة أربع، هي: يضحك في وجهه، سارع إلى قضائها، تكلف من عند غيره، وأخيرا تعبير حتى يقضيها له. ومثل هذه التعبيرات تعين المؤمن على مواجهة جميع التسويلات التي يمكن أن يثيرها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء لصد المؤمن عن قضاء حاجة أخيه المؤمن. مستمعينا الأفاضل، وجاءت خاتمة هذا الحديث الشريف كفاتحته غاية في القوة، حيث بين الإمام الصادق سلام الله عليه أن عدم تحلي المؤمن بهذه الاندفاعة المحمودة في قضاء حاجة أخيه المؤمن يعني انقطاع ارتباطه بهم ومعونتهم عليهم السلام له. وهذا يتضمن في المقابل أن الاندفاع في قضاء حوائج المؤمنين سبب للدخول في ولايتهم والفوز بنصرتهم عليهم السلام. و وبهذه الإشارة أيها الأحباء ينتهي لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم في ختامها للاستماع ثانية للحديث الذي استنرنا به فيها، وهو قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ما آمن بالله ولا بمحمد صلى الله عليه وآله ولا بعلي عليه السلام من إذا أتاه أخوه المؤمن في حاجة لم يضحك في وجهه، فإن كانت عنده سارع إلى قضائها، وإن لم تكن عنده تكلف من عند غيره حتى يقضيها له، فإن كان بخلاف ما وصفته فلا ولاية بيننا وبينه.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي.
محطة رحلتنا إلى مساجد بيروت لنتعرف على تاريخها وروعتها المعمارية ودورها التاريخي في الدعوة الإسلامية.
نتمنى لكم وقتا مفيدا ونافعا وممتعا في رحلتنا هذه.
من المساجد الجامعة في بيروت مسجد عرف باسم جامع الدباغة، كما أطلق عليه جامع البحر لقربه من البحر.
أما تسميته باسم جامع الدباغة فلقربه من محلة الدباغة التي كانت تدبغ فيها مشتقات الجلود اللبنانية.
أما موقع هذا المسجد الجامع في الجهة الشرقية لميناء بيروت أمام باب الدباغة،
وهو جامع مرتفع يصعد إليه بدرج حجري وتحته عدة مخازن، وهو قديم البناء، أنشئ عام 693 هجرية، أي عام 1294 ميلادية، وقيل سنة 743 هجرية، أي عام 1343 ميلادية.
وأمام جامع وباب الدباغة دار على جانب البحر للأمير ناصر الدين الحسين ابن خضر التنوخي المتوفي عام 751 للهجرة، أي في عام 1350 للميلاد. وقد عمر الأمير ناصر الدين طباقا فوق الأقبية للمسجد المذكور، وأحاط منطقة المسجد بسور، وتملك زقاق الخيالة وألحقه بالمسجد الجامع المذكور. والزقاق المذكور الذي ألحقه الأمير ناصر الدين هو اعتبارا من باب الدار جنوبا إلى قرب الحمام المشهور بحمام الأمير ناصر الدين، وهو أحد الحمامات التاريخية منذ ذلك الوقت، حيث له طراز هندسي جميل ورائع.
كما أنشأ الأمير ناصر الدين الحسين بن خضر التنوخي في هذا المسجد الجامع مدرسة لدراسة العلوم الإسلامية وتعليم قراءة وتفسير القرآن الكريم، كما أنشأ في هذا المسجد الجامع وفي طبقته العليا مكتبة إسلامية كبيرة ضمت عددا كبيرا من الكتب العلمية، وعين لها موظفين يهتمون بها وشجعهم على شراء الكتب القيمة وجمعها من كل مكان.
وفي وسط بيروت أيضا يقع جامع الأمير شمس الدين، وفي سوق البازركان، وهو جامع من بناء القرون الوسطى، وفي بابه الشرقي قبر الأمير محمد شمس الدين. أطلق على هذا الجامع اسمه الجامع الجديد، وقد أطلق هذا الاسم بعد إجراء التغييرات وإدخال التحسينات عليه.
وقد تعرض هذا المسجد للهدم والتخريب بعد أن أطلقت الأساطيل الأوروبية المتحالفة البريطانية والروسية والنمساوية نيران مدافعها على بيروت، وذلك عند حصار هذه الأساطيل لبيروت أبان حربها ضد الجيش المصري، وذلك في عام 1840 ميلادية، حيث لم تسلم دور العبادة من نيران الكافرين.
وتعرض جامع الأمير شمس الدين المذكور للهدم الكامل في عام 1949 للميلاد، وأنشئت مكانه بناية تجارية، إلا أن بقايا بعض الجدران وعلى مدخل المسجد. ثبتت هذه العبارة: مديرية الأوقاف الإسلامية، بناية وقف جامع شمس الدين. كان في مسجد الأمير شمس الدين الواقع في سوق البازرقان مصلى ضخم يسع لأعداد كبيرة من المصلين، وضمن ملحقات المسجد هذا مدرسة لدراسة علوم القرآن وتعليم الشريعة الإسلامية، ومكتبة إسلامية كانت تحتوي على عدد كبير من الكتب العلمية النفيسة.
وهناك العديد من المساجد عزيز المستمع في وسط بيروت، سنقوم برحلة لها في قادم أيامنا إن شاء الله، ومنها على سبيل المثال مسجد البسطة التحت، ومسجد البسطة الفوق، ومسجد المسيطبة، ومسجد برج أبي حيدر، ومسجد رأس النبع التاريخي، ومسجد الصيداني في رأس النبع، ومسجد علم الشرق في منطقة الأشرفية، ومسجد البرجاوي، ومسجد الحرج، ثم مسجد الإمام علي عليه السلام وهو من أكبر مساجد المنطقة الغربية في بيروت، ثم جامع رمل الزيدانية وجامع القصار، ثم جامع عائشة بكار، وجامع محمد الأمين، وجامع زقاق البلاط، ومن الجوامع الرائعة في هندستها المعمارية جامع عين المريسة، وجامع الحمراء التاريخي، ثم جامع الحسنين عليهم السلام في الأشرفية، وجامع الداعوق، وكذلك جامع الخضر عليه السلام، وهناك جامع الشهداء، ثم جامع ومقام الإمام الأزاعي. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية رحلتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء إن شاء الله.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع.
يا رب
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمي إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ حاشا لمجدك أن تقنع. والفضل أجزل والمواهب أوسع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:33 تأتيكم نفحات في رحاب المحراب عند 4:45 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:08 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أما الأذان سيرفع عند 5:15. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 5:22. في الساعة 5:38 شعراء أهل المودة. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:16. عند 6:27 يأتيكم نور من القرآن. تستمعون لمكارم الأخلاق في الساعة 6:45. عند 7:05 5 لسلامتك. صفحات من التاريخ في الساعة 7:07 وعند 7:14 حديقة الأطفال. شكرا لكم أحبتي، ودمتم بألف خير.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
القسم العربي في إذاعة طهران يقدم نفحات في رحاب المحراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة والسلام على سيد الكائنات أجمعين المصطفى الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وتقبل منكم الطاعات ووفقكم للباقيات الصالحات، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر معكم في ظلال الآداب المعنوية للصلاة، التي اعتبرها الإمام الخميني قدس الله سره من المعارف العبادية المهمة، فأفرد لها كتابا كبيرا وصب مقالته الأولى منه على ضرورياتها، ومنها التوجه إلى عز الربوبية وذل العبودية والخشوع والطمأنينة، التي نبه إليها بأنها من الآداب القلبية للعبادات، وخصوصا العبادات الذكرية. ثم وضح سماحته رضوان الله عليه أن هنالك طمأنينة جارحية وهنالك طمأنينة جانحية،
الأولى تخص الجوارح وأعضاء البدن، وهو من شأن بيان الفقهاء رضوان الله عليهم، إذ يجب على المصلي أن يكون مطمئنا مستقرا في أدائه لأذكار الصلاة، لا يتحرك ولا يلتفت ولا يأتي بما يمحو صورة الصلاة. وهذه الطمأنينة الصورية غير الطمأنينة المعنوية التي يعنيها الإمام الراحل ويعرفها بأنها الإتيان بالعبادة مع سكون القلب واطمئنان الخاطر. أما ضرورة ذلك فيبينها الإمام الخميني رحمه الله بعد هذه الوقفة القصيرة. يقول الإمام الخميني رحمة الله عليه في بيان ضرورة الإطمئنان القلبي في الصلاة: إن العبادة إذا أتي بها في حال اضطراب القلب وتزلزله فإنه لا ينفعل بها ولا يحصل له أثر من تلك العبادة ولا تصير حقيقتها صورة باطنية في القلب. ثم يأتي الإمام قدس سره بتعليل فرض الطاعات والصلوات على الناس على دوام حياتهم فيقول: إن من إحدى جهات تكرار العبادات وتكثير الأذكار والأوراد أن يتأثر القلب بها وينفعل حتى يتشكل باطن السالك إلى الله من حقيقة الذكر والعبادة شيئا فشيئا، وحتى يتحد قلبه بروح العبادة. وطالما لم يكن للقلب اطمئنان وسكون لم يكن للأذكار فيه تأثير، ولا يسري أثر العبادة في ظاهر البدن. أجل إخوتنا المؤمنين، فإن صلاة ذكر، والذكر ينبغي أن يقترن بحضور المعاني وتأثيرها في النفس والضمير، حتى ينصرف المصلي وبدنه لا يتحرك إلا نحو الخير، ولا يلبي إلا ما فيه طاعة للرب جل جلاله، فقد وقف بين يديه وتعلم كيف يخضع له بإرادته وقلبه، وكان ذلك عن خشية وحب. فكانت الصلة بين العبد والمعبود وهي تستمر بتواصل الطاعات والعبادات. في بحار الأنوار للشيخ المجلسي رحمه الله سئل أحد الأئمة صلاة الله عليهم، فقيل له: ما معنى الصلاة في الحقيقة؟ فقال: صلة الله للعبد بالرحمة، وطلب الوصال إلى الله من العبد، إذا كان يدخل بالنية ويكبر بالتعظيم والإجلال ويقرأ بالترتيل ويركع بالخشوع ويرفع بالتواضع ويسجد بالذل والخضوع ويتشهد بالإخلاص مع الأمل ويسلم بالرحمة والرغبة وينصرف بالخوف والرجاء، فإذا فعل ذلك أداها بالحقيقة. ثم قيل له: ما أدب الصلاة؟ فقال: حضور القلب وإفراغ الجوارح وذل المقام بين يدي الله تبارك وتعالى، ويجعل الجنة عن يمينه والنار يراها عن يساره والصراط بين يديه والله أمامه. ومما مر علينا إخوتنا الأعزاء تتبين لنا أهمية الطمأنينة في الصلاة وضرورة سكون القلب واطمئنان الخاطر فيها، لكي يفهم العبد أين هو ومع من يتحدث ومن يناجي، فيتأثر ويتفاعل حتى يخرج من الصلاة وهو في حالتين عاليتين من الإيمان والتقوى، فينهض بما فيه مرضاة لله تبارك وتعالى، ويفر مما فيه سخطه وغضبه سبحانه. وهنا يذكر الإمام الخميني أعلى الله مقامه بخطورة الاضطراب في الصلاة، فيقول: إذا لم يكن للقلب اطمئنان وسكون فإن القلب لا يشعر بالصلاة أصلا، ثم إنه لا يظهر منها أثر في الباطن، حتى إنه من الممكن أن تمحى صورتها من صفحة القلب والعياذ بالله عند شدائد مرض الموت وسكراتها الرهيبة، وعند الأهوال والمصائب التي تكون بعد الموت. فيقدم الإنسان على الله وهو صفر اليدين. ولا يتركنا الإمام الخميني كما عودنا عند هذا الموقف الحرج حتى يبين لنا المخرج منه، فيرشدنا إلى ضرورة تعليم القلب على الذكر قبل تعويد اللسان حتى يكون اللفظ تابعا لحال الذكر. فيقول رحمه الله: إذا قال أحدكم من قلبه وباطمئنان من لبه وراح يعلم القلب الذكر الشريف، مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه سيتكلم به شيئا فشيئا حتى يتبع اللسان الظاهر لسان القلب. وهكذا قدم لحضراتكم برنامج نفحات في رحاب المحراب. تقبل الله طاعاتكم، وإلى اللقاء.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيه الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع البحث هو التعلق بالدنيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. في الحديث عن زرارة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إنما الشحيح من منع حق الله وأنفق في غير حق الله. هذا حتى لو كان ينفق في سائر الأمور إنفاقات كثيرة، لكنه يترك حق الله سبحانه وتعالى، هذا إنسان شحيح. يمثل بعضهم هذا المثال، يقول: شخص تاجر كان ذا مال أراد أن يسافر سفرة تطول فيها غيبته، وعنده أهل وعيال، وعنده خادم أو عبد، فجاء بالعبد وقال له: أنا مسافر هذا السفر الفلاني، وهذا مقدار ثروتي كله، لنفترض 100,000 دينار، أريدك أن تنفقه في حال غيابي على أهلي. فالعبد قال له: نعم جيد، روح وأنت مطمئن. فذهب هذا التاجر، بعد ما مشى خطوات فكر، قال: لعله العبد لا يفي بوعده، خليني أرجع. رجع إليه، قال له: أنه أنا ما أريد كل المال تنفقه على أهلي، وإنما أنفق نصفا على نفسك ونصفا على أهلي. فقال له العبد: هذا شيء كثير، النصف ما يحتاج، أنا آكل معهم. قال له: لا، هذه 100,000 لك نصفها، والنصف الآخر أنفقه على أهلي وعيالي. فقبل يده وقال له: ما يخالف وممتاز وما قصرت. راح، بعد ما مشى فترة قال: لعله يستقل المال، خليني أكرمه أكثر. رجع إليه وقال له: إلك مو نصف، ثلثان، ولأهلي ثلث. قال له: هذا شيء كثير، مو معقول. قال له: لا، هذا من طيب نفسي ومن قرارة قلبي. ذهب ورجع أيضا، قال له: خلاص، خلي خمس هذا لأهلي والباقي كله لك، 4 أخماس. فذهب التاجر وراح في سفرته، العبد لم يقم بإنفاق النصف على أهله، ولم يقم بإنفاق الثلث، بل لم يقم بإنفاق الخمس على أهله، وإنما أنفقه بتمامه على نفسه. ما هو حال هذا العبد؟ جاحد أو غير جاحد؟ هذه صورة قسم من الناس مع ربهم. الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الإنسان كل المال، أعطاه القدرة على تحصيل المال، أعطاه العقل حتى يفكر وحصل مال، أعطاه القوة ومن خلال قوته حصل على المال، وفر له سبل الرزق، ومن خلال ذلك تمكن هذا الإنسان أن يحصل. ثم قال له: هذه مجموعة واجبات عليك، عليك خمسها، وعليك زكاتها، وعليك كذا، والباقي كله إليك. فذهب هذا العبد، حتى هذا المقدار البسيط لم ينفقه كما أمره ربه. ليش قسم من الناس يحصلون أو يرتطمون في مثل هذا؟ لماذا يبخلون؟ واحد من الأسباب تذكر سوء الظن بالله عز وجل، وكونه بما في يده أوثق منه بما في يد الله عز وجل. يقول: أنا إذا الآن أعطيت زكاتي وأعطيت خمسي، بكرة لما أكبر كيف رح أعيش؟ أولادي يريدون طعام وشراب، منين أهيئ إليهم؟ أهلي كذا إلى غير ذلك. هذا من سوء الظن بالله عز وجل. أنت هنا تثق بهذا المال أكثر مما تثق بالله سبحانه وتعالى. المال يقول لك أنا حاضر، والله سبحانه وتعالى يقول: رزقك علي، وما من دابة إلا على الله رزقها. أنت رزقك علي. مو هذا فقط، وإنما كل ما أعطيت تزداد. في الحديث: إن لله ملكا ينزل ليلة الجمعة فينادي: اللهم أعطي كل منفق خلفا، وكل ممسك تلفا. هاي دعوة من الملك لله عز وجل، والله تعهد بهذا: ما أنفقتم الله ينفقه، الله يخلفه. طيب، من نصدق؟ نصدق الخمسمائة ريال، أو نصدق رب الخمسمائة ريال؟ نصدق الله سبحانه وتعالى، أو نصدق هذه الورقة؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي آية أخرى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فإذا الإنسان اللي هكذا يحتاج أن يراجع مقدار إيمانه. الإنسان البخيل مو فقط مشكلته مشكلة يد لا تعطي، مشكلة قلب يسيء الظن بالله عز وجل، يصل إلى مرحلة الخلل العقيدي، لا يعتقد بالحسنى بيوم القيامة. كل هذا كلام، روح بيعه في غير سوق. طيب، هذا أمر أول. الأمر الثاني هو خوف الفقر على نفسه وأهله وعياله، فيشح على الآخرين، بل أحيانا يشح على أهله، بل أحيانا يشح على نفسه. هو يعيش دائرة من الخوف والوجل اللي يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء. وهذا أيضا يرتبط بشدة التعلق بالمال. أكو قسم من الناس تعلقهم بالمال تعلق عجيب غريب. ينقل أن شخصا يذكره الجاحظ في كتابه البخلاء يقول: كان إذا جاء إليه الدرهم، مبلغ من المال بالتالي دراهم، كان قد بلغ من شدة البخل إلى درجة أنه إذا جاءه الدرهم صار في يده أخذ يقلبه يمين شمال، ثم يخاطبه ويناجيه: أنت تروح تناجي ربك في ليلة النصف من شعبان؟ وهذا يناجي درهمه، فيقول ويفديه بأبي أنت وأمي، أنت ديني وصلاتي وصومي وجامع شملي ومؤنس وحشتي. هذا ما يخاطب ربه، يخاطب هالمقدار من المال. ثم يقول: كم أرضا قطعت، وكم كيسا فارقت، من بنك إلى بنك تسافر، ومن مكان إلى مكان تطلع، وكم من خامل رفعت، وكم من رفيع قد أخملت، إن لك عندي ألا تعرى وألا تجوع فيها وألا تضحى. ثم يدخله إلى جيبه وكيسه ويقول: نم قرير العين، ارتاح، هنا بعد ما حد يجي إليك، لا تطلع ولا تتحرك ولا تقوم. طيب، لعل هذه الصورة صورة مضحكة بالنسبة إلى ذلك، بس هي قد تكون صورة عند قسم من الناس عملية، بس ما يقول هالحكي، هذا ما يقول هالحكي، لكن يعتقد أن هذا الدرهم هو كل شيء بالنسبة إليه. ولذلك حاضر أن يرد أمر الله عز وجل في مقابل شنو؟ أن يحتفظ بدرهمه. وهذا من التعلق بالدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وممن سييسر لليسرى، وأن يجنبنا البخل والشح وسائر الصفات الأخلاقية، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف. نسألكم الدعاء.